بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم.
شو مفتوح كل اثنين؟
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من التيمم في الطهور.
كيف؟
قال: باب ما يستحب من التيمم في الطهور.
تمام.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أسعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جميع: باب ما يستحب من التيمم في الطهور، يعني بيان التيمم في الوضوء، وأن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يعجبه. ولا شك أن استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك الفضل. أورد في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، يعني استخدام اليمين وتقديم اليمين في كل شيء. قالت: في طهوره إذا تطهر، يعني الوضوء إذا توضأ. وهذه هي السنة، أن تقدم اليمين على اليسرى، تقدم اليمنى على اليسرى. لكنه لو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لكنه خلاف الأولى، لأن الأولى تقديم اليمنى كذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما صحة الوضوء فلا بأس، فهو صحيح لأنه غسل يديه وغسل رجليه، لكنه خالف الأولى وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: وفي ترجله إذا ترجل، ترجله يعني دك شعره، مشط الشعر، دكه مشطه ودكه بالمشط، يكده مشط الشعر وكده، هذا هو الترجل. قال: وفي انتعاله إذا انتعل، يعني إذا أدخل رجله بدأ باليمنى. وهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كما قالت أم المؤمنين عائشة، وكان يعجبه ذلك وكان يحبه. ولا شك أن ذلك هو الأفضل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد، هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم، أبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، وكما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن اسمه سليم بن أسود المحارب، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه أبو الشعثاء سليم، ثقة، أصحاب الكتب الستة. وأبو الشعثاء الذي اسمه سليم أبو أشعث، أبو أشعث، وهو أيضا ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مسروق، مسروق بن الأجدع، وهو ثقة، أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قدر ما يجري من الماء في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجزوا في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاتب. وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، يعني بيان قدر الماء الذي يتوضأ به الإنسان. لا شك أن الاقتصاد في الماء هو المطلوب في الوضوء أو الاغتسال، والإسراف منهي عنه. ليس بالإسراف في الوضوء المنهي عنه فقط، وإنما في كل الأحوال، والتوسط هو المطلوب في كل أحوال الإنسان. كذلك الوضوء، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراف والزيادة على ثلاث مرات على كل عضو. ولهذا ذكر في الحديث: فمن زاد فقد أساء وظلم. فالإنسان لا يزيد على الثلاث، يتوضأ مرة لا بأس، يتوضأ مرتين لا بأس، ثلاثا لا بأس، مرة في عضو والعضو الثاني مرتان والعضو الثالث ثلاث لا بأس، لكنه لا يزيد على الثلاث، لأن هذا إسراف، والإقتصاد مطلوب، وعدم الإسراف في الماء. وأقل الماء الذي يتوضأ به هو الماء الذي يستوعب الأعضاء مرة واحدة، هذا أقل شيء، ليس هناك أقل من ذلك. الماء الذي يستوعب العضو مرة واحدة هذا أقل الماء. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: يجزئ في الوضوء بطلان من ماء. الحديث وإن كان فيه شريك ومر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، والصاع قلنا أربع أمداد، كان يتوضأ بالمد، يعني بيان في عدم الإسراف والاقتصاد في الماء. والصاع خمس أرطال، الصاع خمس أرطال، فرق لان يكونان خمسي الصاع، لأن الرطل خمس الصاع والرطل الآخر خمس الصاع، خمسي الصاع، لأن الصاع خمس أرطال. مر معنا أن الصاع أربعة أمداد، فهذا يعتبر أقل ماء يستوعب العضو مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي بعده كان يتوضأ بالمكوك، والمكوك كما مر معنا هو المد، سمى مكوك. قال: ويغتسل بخمس مكاكي، يعني صاع ومد، لأن الصاع أربع مكاكي، فهو يغتسل بخمس مكاكي يعني صاع ومد. وحديث أنس الذي رجحه على حديث شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا صح. على كل هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان يقتصد ولا يسرف في كل الأحوال، حتى في طهارته في وضوءه وفي اغتساله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه هناد بن السري مرة معنا هناد بن السري أبو السري قلنا ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن شريك بن عبد الله النخع الكوفي القاضي صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن جبر وابن جبر هو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال وروى شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر مرة معنا ثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك. قال وروى سفيان من سعيد بن مسروق الثوري ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عيسى قلنا عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر وقلنا ثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في نضح البول في نضح بول الغلام والرضيع. قال
في نضح
بول الغلام الرضيع. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن ابن حرب عن أبي حرب عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينبح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام والدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع يعني بيان حكم بول الرضيع إذا أصاب الثياب. والرضيع هو الذي يتغذى على الحليب ربعا وهذا يكفي فيه الرش النضح يعني يرش بدون فرك وهذا من التخفيف بخلاف الجارية وهي أيضا البنت الرضيعة لكن بولها يغسل. أما إذا فطم فيغسل بولهما جميعا غسلا ولا يكفي في بول الرضيع الذكر النضح وإنما يغسل. وأما الجارية سواء رضيعة أو فطمت بولها يغسل وهذا مما يفرق به بين الذكر والأنثى وهذه من الأحكام التعبدية ولا نقول لماذا إنما هذه مما أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى. وهذا مما يفرق بينهما. كالإربي والوقوف أثناء الجنازة منتصف المرأة ورأس الرجل وكذلك كذلك في العقيقة الذكر شاتان والأنثى شاة، كل ذلك مما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك الشهادة والكفن أيضا تكفن في خمس أثواب بخلاف الرجل وكفن في ثلاث أثواب. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في بول الغلام الرضيع، يعني ماذا قال؟ قال ينضح بول الغلام، ينضح يعني يرش ويصب عليه الماء صبا بدون فرق. قال ويغسل بول الجارية، يعني الجارية الأنثى سواء كانت رضيعة أو فطمت. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، الرضيع الجارية سواء طعمت أو لم تطعم، بخلاف الغلام إذا طعم يغسل كما يغسل بول الجارية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي من الثقات. وهذه الزيادة مقبولة، زيادة رفعه مقبولة، لأن الرافع عنده زيادة علم، فهو في حكم المرفوع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه بندار وهو محمد بن بشار ملقب بندار، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، وأبو حرب بن أبي الأسود ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبيه أبو الأسود الدؤلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه توضأ ومسح على خفيه، قال فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد النحوة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا إلا من حديث مقاتل بن
حيان
ابن حيان عن شهر بن حوشب.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة، يعني بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح، والمائدة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل. وجرير ابن عبد الله رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح كما مر معنا في حديث المغيرة بن شعبة وهو في رجوعه وقفوله من غزوة تبوك، عندما ذهب يتوضأ وراد أن يخلع كمين فضاقتا، ثم أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فعندما سئل قال قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، لأن إسلامه كان متأخر. وكان يعجبهم حديث جرير في هذا الباب، لأن من خالف منهج السلف نفى المسح، ومن تشيع ما رأى أن الرجل تغسل. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى جعلوا ذلك من العقيدة، ولذا كتبوا في عقائدهم ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين. ولا شك أن أحاديث المسح على الخفين متواترة. وقولهم بعد المائدة أو قبل المائدة، لأن المائدة نزلت فيها آية الوضوء، وكأنه يظن ذلك السائل بنزول المائدة أن المسح منسوخ بآية الوضوء، ولهذا قال له ما أسلمت إلا بعد المائدة، فكانوا يفرحون في قول جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. فحدثنا خالد بن يزيد وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مقاتل بن حيان وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب كثير الكلام فيه، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ثم قال حدثنا محمد بن حميد الغازي وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا نعيم بن ميسرة وهو صدوق النحو، صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه في التفسير. عن خالد بن يزيد نحوه، يعني عن مقاتل، عن شهر بن حاجب، عن جرير. نعم، من هو خالد بن زياد ولا بيزيد؟ خالد بن زياد خطأ، اسناد خالد بن زياد وهم، انما هو خالد بن زياد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، يعني أن الجنب ينام ويأكل إذا توضأ. وقد مر معنا أن الجنب والجنابة ليست بنجاسة، يعني الإنسان يقول جنب يعني أنا نجس، لا، ليس بنجس، وإنما الجنابة وصف حكمي يمنع صاحبه من أداء العبادة التي تحتاج إلى طهارة فقط. العبادة التي تحتاج إلى طهارة يجتنبها، وأما هو فهو طاهر ليس بنجس، لا الرجل ولا المرأة، وإنما هذا من أقوال العام. حتى المرأة إذا نامت مع زوجها وبكى ولدها لا ترضعه حتى تذهب وتغتسل. لماذا؟ تقول لأني علي نجاسة، ليست بنجاسة، وإنما طهر. لا بأس الإنسان أن يأكل ويشرب ويخرج ويدخل قبل أن يغتسل وينام لا بأس، سواء توضأ أو لم يتوضأ، لأن الوضوء لا يؤثر في الطهارة الكبرى، الوضوء لا يؤثر ولا ينقص من الجناب، الجناب لا تنقص، الطهارة الكبرى لا تنقص، وماذا ينقصها؟ الوضوء، ما ينقصها الوضوء، وإنما يزيلها الاغتسال، يزول ذلك الاجتناب الذي أنت تجتنبه، تنفتح لك الأمور، تصلي، تقرأ القرآن وغيره مما كان يمنع عنك عندما كان ذلك الوصف متلبسا بك. والحديث في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث له شواهد تدل عليه، لأن عطاء الخراساني متكلم فيه. أورد رحمه الله تعالى فالناد، ولا شك أن الإنسان إذا نام على اغتسال هذا أفضل، وإذا نام على وضوء أيضا أفضل مما ينام على غير وضوء، وإن كان الكل جائز وليس فيه ما يمنع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لا بأس أن يتوضأ ولا بأس أن يترك الوضوء، وهذه رخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن، قال أخبرنا قبيصة، قبيصة بن عقبة، وهو صدوق ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب الست، عن حماد، حماد بن سلم، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، عن عطاء الخراساني، عطاء بن مسلم الخراساني صدوق يهم كثيرا ويرسل، أخرج له مسلم أصحاب السنن، عن يحيى بن يعمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، لا يحيى بن عمر ثقة، وهذا مما أخرج عنه الإمام مسلم أول حديث في صحيحه، أي نعم يحيى بن يعمر عندما قال ظهر في قبل ناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف، نعم ايش تعليق على ايش؟ يحيى بن يعمر، قلت انا اصله في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة، نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في فضل الصلاة، قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائي بن الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيدك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائد الطائي، وأيوب بن عائد الطائي ضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل الصلاة، يعني بيان ما ورد في فضلها. لا شك أن الصلاة فضلها عظيم، وهي الفاصل العملي بين الكفر والإسلام، لأنها عمل وهي من الإيمان، العمل من الإيمان لا شك. تركها كفر تكاسلا وتهاونا أو جحودا لما ورد من الأحاديث في بيان ذلك، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما جاء في صحيح مسلم، وكذلك حديث بريدة الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وما جاء أيضا من قول عبد الله بن شقيق العقيلي، وكأنه إجماع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أن ترك الصلاة كفر. وهذه وصايا ذكرت هنا لكعب بن أجرة رضي الله عنه، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله. والعوذ هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ألجئك إلى الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك. قال: من أمراء يكونون من بعدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخلافة، ويأتي بعد الخلافة ملك، وهذا الذي يقصد رسول الله يقصد الخلافة الراشدة، وإنما ممن أتى بعدهم. قال: يقولون من بعد، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. يبقى على هيبته هذا الوعيد الشديد في خشيان أبواب أمراء الجور وسلاطين الجور وإعانتهم على ظلم الناس. قال: ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم. يعني سواء غشاهم، يعني أتى إليهم ناصحا مبينا، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل له: يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن ظلمه. بماذا؟ بنصحه، بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، برهان يعني دليل واضح على صدق صاحبها، والصلاة برهان على صدق صاحبها وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى والمحافظة عليها، برهان يعني دليل. الإنسان الذي يحافظ على الصلاة أن يؤدي ما قبلها وأن يؤدي ما فيها وأن يؤدي ما بعدها كما أمر، فهي له نور، يعني علامة واضحة. قال: والصوم جنة حصينة، يعني قوة تردعه عن المعاصي، يستتر بذلك الكف عن الطعام والشراب وما تشتهيه نفسه لله سبحانه وتعالى يكون له راجعا وزاجرا قوي عن أن يرتكب المعاصي. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن أجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت، يعني الابتعاد عن أكل المال الحرام من أي طريق كانت، والإنسان يربأ بنفسه أن يأكل المال الحرام سواء من غش أو رشوة أو اكتسابه من طريق غير صحيح. قال إلا كانت النار أولى به. والكلام وإن كانت كلماته أتت في أحاديث أخرى تدل على ذلك، وإن كان الإسناد متكلم فيه من طريق أيوب بن عائذ الطائي، هذا قال الإمام الترمذي وضعف. شوف ابن حجر ايش يقول، يقول الترمذي وضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء، والإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، يعني إرجاء على أن الإيمان لا يتكون من العمل، كما يقوله بعض الناس الآن شرط كمال، وليس شرط كمال وإنما هو منه ركن من أركانه، لا يتم الإيمان إلا به، شرط صحة وشرط كمال أيضا يقولون هذا، لكن هذا كلها سفسطات، وإنما هو من الإيمان وركن من أركانه، ولا يتم الإيمان إلا به، لا إيمان بدون عمل، كما أنه لا إيمان بدون قول، كما أنه لا إيمان بدون اعتقاد. يقول فيه ثقة صح؟ هنا. ولهذا يقول رحمه الله تعالى وسألت محمد، المحمد هنا هو البخاري شيخه، عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله ابن موسى، وعبيد الله ابن موسى ثقة، واستغربه جدا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، ما هو قال فيها شلة عندكم تعليقة؟ الألباني قال صحيح؟ نعم، لأنه متنه ورد من أحاديث أخرى تدل على صحته وإن كان الإسناد فيه كلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن الحكم بن أبي زياد صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا غالب أبو بشر مقبول أخرج له الترمذي. عن أيوب بن عائذ الطائي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال عن قيس بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن طارق بن شهاب صحابي صغير رضي الله عنه، عن كعب بن هجرة رضي الله عنه. والذي بعده قال محمد، وقال محمد، محمد يعني البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيبة بن المغيرة بردزبة الجازي مولاه، هذا محمد بن إسماعيل البخاري. ماذا قال؟ قال حدثنا ابن نمير، وابن نمير هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن نمير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله ابن موسى، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. هذا الذي قال الإمام، قال الإمام محمد البخاري لا نعرفه إلا من طريق عبيد الله، يعني عن غالب عن أيوب عن قيس بن مسلم عن طارق. نعم.
قال باب منه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة.
قال رحمه الله تعالى باب منه يعني باب من بيان فضل الصلاة. باب منه يعني من الباب السابق الذي ورد الذي ذكره في فضل الصلاة يعني باب منه يعني من أبواب فضل الصلاة. ولا شك كما قلنا أن للصلاة فضل. فأورد في هذا الحديث الفضل المترتب على الصلاة ادخلوا الجنة. قال تدخلوا جنة ربكم. طبعا مع إقامة بقية الأركان الإسلام. فذكر في حجة الوداع وهي الخطبة التي وادع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه ولهذا سميت وداع أنه وادعهم. ولهذا قال لهم بتلك الخطبة لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ربكم. هذه وصية الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللناس جميعا. قال وصلوا خمسكم يعني الخمس الفروض وهي المكتوبات وما زاد فذلك فضل كما جاء في حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه يعني الفرض أحب شيء لله سبحانه وتعالى أن يتقرب العبد به إليه أن يؤدي الفروض بخلاف من يتهاون اليوم في الفروض ويقيم النوافل يصلي الليل ويصلي الضحى ولكنه الفرائض يؤخرها. حتى يخرج وقتها ويقول النائم حتى يستيقظ. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وهو في رجعته من سفر وفي غزو عندما عرس في وادي يعني نزل وجعل من يقوم عليهم حتى لا يناموا وتذهب عنهم صلاة الصبح. فالإنسان ينبغي له أن يقيم على رأسه من يقوم بتذكيره ولا يتحجج لأن اليوم ليست هناك حجج وكل حجج واهية وهذا لا ينجيك من الله سبحانه وتعالى. قال وصوموا شهركم يعني ذلك الشهر الذي قد يتكاسل فيه بعض الناس ويرى أنه سنة ليس شهرا سنة على ظهره كل يوم يعد ساعاته ودقائقه وثوانيه متى ينصرف ذلك الشهر. قال وأدوا زكاة أموالكم يعني إذا كانت لكم أموال وأما إذا لم يكن لك مال فأنت في عذر. قال وأطيعوا ذا أمركم يعني ولاة الأمور لأن طاعة ولاة الأمور مما يصلح الدنيا والآخرة لأنه لا يكون إيمان ولا يقوم الإنسان بأداء صلاته الخمس وصوم شهره وكذلك أداء زكاته إذا لم يكن هناك أمن في البلد أو خرج الناس على إمامه. كيف يؤدون تلك الفرائض؟ كيف تؤدى لأنه لا إيمان بدون أمن؟ فالأمن والإيمان بينهما ارتباط لا ينفكان إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ما الأجر المترتب على ذلك؟ قال تدخلوا جنة ربكم وهذا مبتغى كل مؤمن. ختم بذلك الإمام الترمذي كتاب الصلاة بهذه الفضائل التي لا تخفى على مسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ موسى بن عبد الرحمن الكوفي وثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا زيد بن الحباب, وزيد بن الحباب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا معاوية, معاوية بن صالح ابن حدير وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثني سليم بن عامر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال سمعت أبا أمامة, أبو أمامة صبي بن عجلان رضي الله عنه. ولهذا يقول سليم بن عامر قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعت وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, ومس لنا علما نافعا عملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.